تطلب منهم الجزية. إذا أبوا الدخول في الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منهم الجزية، هذه الخلة أو الخصلة الثانية. والجزية مقدار من المال يدفعه الكافر حتى يثقل دمه ويعيش تحت ظل الإسلام وحكم الإسلام ويبقى على كفره، لكن يكون خاضعا لحكم الإسلام. واختلف العلماء رحمهم الله هل تؤخذ الجزية من كل كافر كما هو ظاهر هذا الحديث، أو أنها تؤخذ من أهل الكتاب فقط بقوله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لا يؤمنون بالله، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخص الله في الآية أهل الكتاب اليهود والنصارى، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. والذين أوتوا الكتاب هم اليهود والنصارى، وألحق بهم المجوس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية ذكرت أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحق بأهل الكتاب المجوس فقال صلوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني في أخذ الجزية. صلوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناسخ نسائهم ولا آكل ذبائحهم، فهم يسن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية. أما ذبائحهم فهي حرام خلاف ذبائح أهل الكتاب، ونساؤهم حرام على المسلمين بخلاف نساء أهل الكتاب. فتؤخذ الجزية من أهل الكتاب بنص الآية، وتؤخذ الجزية من المجوس بالسنة النبوية وفعل خلفاء الراشدين، ويبقى الخلاف في بقية المشركين. فهذا الحديث يدل على أخذها منهم أيضا، وأنها تؤخذ من كل كافر. والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. قول الأول وهو قول الإمام مالك رحمه الله واختيار الإمام ابن القيم أنها تؤخذ من كل كافر بدليل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عمم أخذ الجزية وقال إذا لقيت عدوك من المشركين، وهذا عام يعم جميع المشركين. هذا قول الإمام مالك رحمه الله. القول الثاني أنها تؤخذ من كل مشرك من العجم سواء كان كتابيا أو غير كتابي. أما مشرك العرب فلا تؤخذ منهم الجزية، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. وهذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. القول الثالث أن أخذ الجزية خاص بأهل الكتاب وبالمجوس فقط، من العرب ومن العجم، أهل الكتاب من العرب أو من العجم، والمجوس من العرب أو من العجم، تؤخذ منهم الجزية. ومن عداهم من المشركين فلا يقبل منهم الجزية. وهذا قول الإمام الشافعي وظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والمسألة مفصلة في كتب الفقه وفي كتاب أحكام عن الذمة للإمام ابن القيم، وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، الكلام مفصل هناك. والحكمة في أخذ الجزية اتاحت الفرصة لهم ليتأملوا في أحكام الإسلام ويعيشوا تحت حكمه، فتظهر لهم سماحة الإسلام وفضل الإسلام، يكون ذلك دافعا لدخولهم فيه. هذا من الحكمة في أخذ الجزية، إعطاؤهم الفرصة ليتأملوا في الإسلام ويجربوا العيش تحت ظله وعدله، فيتمكنوا من سماع القرآن والسنة، يكون ذلك دافعا لهم للدخول في الإسلام. فإنهم أبوا، يعني أبوا دفع الجزية، فاستعن بالله وقاتلهم. هذه القتلة الثالثة، وهي المرحلة الأخيرة معهم، وهي القتال، لأنهم أبوا الدخول في الإسلام وأبوا دفع الجزية، فلم يبقى إلا القتال. قامت عليهم الحجة وانقطعت معذرتهم، فلم يبقى إلا قتالهم، لأجل أن تكون كلمة الله هي العلم. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لا تكون فتنة، يعني لا يفتنون المسلمين عن دينهم، لأنهم إذا بقوا صاروا دعاة إلى الكفر، وهم خطر يهدد المسلمين بصرفهم عن دينهم. الكفار دائما وابدا يريدون صرف المسلمين عن دينهم. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا تكونون سواء. هذا ديدنه. قال سبحانه وتعالى: وودوا لو تكفرون. وقال سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الكفار دائما في كل جمال ومكان يحاولون صرف المسلمين عن دينهم. هذه هي الفتنة، يفتنون المسلمين عن دينهم، ويكون الدين كله لله. هذا هو الواجب، لأن الله هو الخالق الرازق الرب المدبر الذي يستحق العبادة، وعبادة غيره باطلة لأنها بغير حق، لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا، وكل المعبودات من دون الله باطلة لأنها بغير حق، ويكون الدين كله لله. استعن بالله وقاتله. وهذا فيه أن الكفار يقاتلون من أجل كفرهم، قتال طلب وغزو لا قتال دفاع كما يقوله بعض الجهال، إن الجهاد في الإسلام والقتال في الإسلام إنما هو من أجل الدفاع. هذا غلط. القتال في الإسلام والجهاد في الإسلام يكون من أجل إزالة الكفر والشرك من الأرض. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، هذا هو المقصود. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فالمقصود من الجهاد في الأصل نشر الإسلام وإزالة الشرك والكفر، وإنما يكون القتال دفاعا في حالة ضعف المسلمين. إذا ضعف المسلمون عن غزو العدو وطلب العدو، فإن القتال يكون دفاعا حين ذلك. إذا داهمهم العدو وغزاهم العدو يدافعون، يجب عليهم مدافعة العدو عن بلاد المسلمين. أما في حالة قوة المسلمين وظهور المسلمين فإنهم يقاتلون الكفار قتال طلب وغزو في ديارهم لأجل نشر الإسلام وإزالة الكفر والشرك. هذا هو المقصود من الجهاد الإسلامي، ليس المقصود الاستيلاء على الأموال والبلاد، تحكم الناس والسلطة، لا، المقصود هو خير البشرية. فقتال الكفار فيه مصلحة للكفار أنفسهم من أجل أن يتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام ويسلموا من عذاب الله ومن النار. ولهذا جاء في الحديث: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، إلى الجنة يقادون بالسلاسل، يؤسرون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. فهذا فيه خير لهم. وقوله صلى الله عليه وسلم